الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يلزم العزم على ثبت جميع محرمات الإحرام؟ هل يلزم تحقق هذا العزم حين عقد الإحرام أو لا؟ ذكرنا بأن السيد اليزدي رحمة الله عليه اعتبر ذلك في البداية دون ما بعد ذلك. قال في البداية لما نريد تعقد الإحرام عليكم السلام ورحمة الله وتقول لبيك، لابد أنت ناوي أن تدرك المحرمات إلى النهاية، ولكن بعد ما عقدت الإحرام وانتهيت من عقده، إذا ضربنا أجزاء الوقت الزاول بعض المحرمات ما يأثر هذا زين على الإحرام. وقلنا بعد ذلك بالحقيقة الجواب عن هذا السؤال، هل يلزم عقد، هل يلزم ترجع أو لا، هذا يرتبط بتحقيق حقيقة إحرام. فإذا قلنا حقيقة الإحرام هي شنو؟ توطين، نفس التوطين على ترك المحرمات، أو اعتبار يتولد من هذا التوطين. سيد الحكيم قال اعتبار يتولد من التوطين. البعض قال لا، هو نفس التوطين. إذا فسرنا الإحرام بنفس التوطين أو الاعتبار المتولد من التوطين، دليل يلزم العزم على ترك جميعه، وإلا لم يكن هناك توطين. أما إذا فسرنا الإحرام بالاعتبار المتولد لا من التوطين بل المتولد بالنية كما ذكرنا ذلك من التلبية، فلا يلزم حينئذ العزم على ترك جميعه. ثم قلنا هذا، ولكن السيد الماتن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف قال يلزم ان يعزم على ترك اثنين من المحرمات، لم يعزم خصوصية من بين محرمات واحد الجماع واحد الاستمناء، لكن الجماع والاستمناء قبل المزدلفة لازم ان يكون عازم على تركين، لان جميع مطلات علما للعمل، فيكون يعزم، والا اذا ما عزم يعني ما قاصد الحج الصحيح، قاصد الحج الباطل. فاذا هذان يلزم أنها من بين هذا ما انتهينا إليه، ومحاضرتنا الجديدة من الآن وفيه إن معنى كون الجماع والاستمناء مبطلين ليس انقطاع العمل بحيث يبطل حقيقتان ويجوز ترك باقيه كما هو الحال في الصلاة. فإن من أحدث أثناءها تبطل حقيقتان، بمعنى أن الباقي لا يلزم الإتيان به، ويلزم الإعادة من جديد. إن الإبطال في باب الحج لو كان بهذا المعنى فما أفاده شيء صحيح. ولكن الأمر ليس كذلك، فإن البطلان ليس بطلانا حقيقيا بمعنى جواز ترك الباقي، كلا، فإن المكلف إذا أحرم فلا ينحل من إحرامه إلا بمن إلا بأن يبلغ الهدي محله. والتعبير بالإبطال مصطلح فقهي يراد به وجوب الإعادة في السنة الآتية كما هو الحال في باب الصوم. فإن الفقهاء يقولون من زاول المفطر أثناء الصوم بطل، وهذا تعبير يشتمل على شيء من المسامحة، فإن القارئ أو السامع يتخيل أنه يبطل حقيقة ويجوز له حينئذ. أن يفعل ما يشاء من المفطرات، كلا، إن البطلان هو بمعنى وجوب الإعادة، وإلا فالعمل باقي ومستمر، وبناء على هذا لا يكون قصد ارتكاب الجماع او الاستمناء قبل المزدلفة، موجبا لانقطاع العمل حقيقة. حتى يلزم من ذلك ان لا يكون المكلف ناويا، العمل الى نهايته، بل يكون ناويا نصف العمل الذي هو لا شيء. وبالجملة لا يلزم العزم على ترك المحرمات بما في ذلك الجماع والاستمناء قبل المزدلفة. إن قلت إذا بناء على هذا يلزم في باب الصوم أن نحكم بهذا، يعني يجوز عدم العزم على ارتكاب، يجوز عدم العزم، يجوز العزم على ارتكاب المفطرات، فكما جاز ذلك في باب الحج يلزم جوازه في باب الصوم. كنت هذا قياس مع الفارق، فإن الصوم هو نفس التروك المقرون بالنية، وليس هو اعتبارا يتولد من ذلك، وما دام هو نفس التروك ما بين الحدين، فإذا لم يقصد من البداية ترك المفطرات بين الحدين فهذا يعني أنه لم يقصد الصوم الشرعي، وهذا بخلافه في الإحرام، فإنه ليس نفس التروك وإنما هو اعتبار يتولد من التربية، وإذا تحقق ذلك الاعتبار ترتبت عليه أحكام شرعية، أعني الحكم بعدم جواز التضليل والحكم بعدم جواز الاختلاف، فالتروك أحكام شرعية مترتبة على ذلك الاعتبار المتولد من التنبيه، لا أن تلك التروك بنفسها هي الإحرام. إن قلت بناء على ما ذكرت من عدم لزوم العزم على ترك المحرمات، يلزم أن تجوز نذر الإحرام، نذر الإحرام في الطائرة أو في البلد، حتى إذا علم لتحقق التضليل بعد ذلك، قلت إننا لا نجوز النذر المذكور لا من جهة منافاة قصد الإحرام للتضليل، لقصد التضليل حتى يورد بأنك قد بنيت على عدم المنافاة، وإنما لا نجوز ذلك لفكرة القصور في المقتضي. بمعنى أن ما دل على صحة الإحرام بالنذر من الكوفة أو خراسان ناظر إلى حيثية عقد الإحرام قبل الميقات. الإمام جوز ذلك ما دام هناك نذر، أما لو كان يلزم من الإحرام المذكور تضليل حتمي فليس الإمام، ولا الروايات في مقام البيان من هذه الناحية. وبالتالي لا تدل على مشروعية النذر في مثل هذا الحال. ويلزم العود إلى المطلقات الدالة على لزوم الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا سابقا أن السيد الشهيد قدس سره في مناسكه بنى على تفسير الإحرام بأنه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرمات، أو بالأحرى عبارة عن تحريم محرمات الإحرام على نفسه، كما هو مختار. قلنا منو هذا؟ منو؟ الشيخ العراقي في حاشيته على الحرم، إنه تبنى ذلك كما هو مذكور في فقرة 42 من فصل الإحرام. ولكن بعد ذلك يعني في فقرة 45 أذكرنا سابقا كله، خاصة أنا مشتبه ترى بالأرقام مو مهم، وترى أنه لا يلزم العزم على تركي، لا يلزم حالة الإحرام العزم على ترك المحرمات، فيجوز أن ينذر. هو من الذين يبنون على هذا، ينذر الإحرام هو وين؟ في الطائرة. إن المنافاة بين هذا وبين ذاك واضحة كما أشرنا إليه سابقا. ثم إنه جاء في عبارة السيد الماتين في المناسك التعبير بكلمة على وجهين، حيث قال فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه. وهذا التعبير انتهى، وهذا التعبير لا ينبغي ذكره في المناسك الذي هو كتاب يقدم الى عامة الناس، وبالتالي هو اما ان يبني على المنافاة او لا يبني. فان كان يبني فالمناسب، فالمناسب شنو؟ ان يحكم بنحو الجزم بلزوم عدم العزم على الجماع والاستمناء قبل المزدلف، وان كان لا يبني على المنافات. فمن المناسب ان يصرح بعدم لزوم العزم المذكور، فالتعبير بكلمة على وجه تعبير فقهي او فقهائي ليس من المناسب ذكره في المناسك، وعلى الاقل كان المناسب ان يعبر هكذا: فمن الوجيه بطلان إحرامه، بدل بطل إحرامه على وجه. لأن حتى طالب العلم ترتب إنه يوم شنو زعلوا بطل على وجه، يعني شنو زعلوا. و قد اتضح من خلال ما ذكرناه ان الوجه المذكور ضعيف، اذ المنافات بنظرنا ضعيفة كما اوضحنا. وذكر بعد ذلك: واما لو عزم على الترك من اول الامر ولم يستمر عزمه، نقاط، لم يبطل احرامه، وكان الجدير أن يضيف كلمة جزما، فيقول لم يبطل إحرامه جزما. والأمر سهل، هذه المسألة الحمد لله انتهت. مسألة أو مو مسألة، الأمر الثاني قال قدس سرك، الأمور يعتبر ديماً في الإحرام قلنا واحد شنو؟ واجبات الإحرام ثلاثة: نية، هاي تقدم. الآن الأمر الثاني، الأمر الثاني التلبية، وصورتها أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والأحرق الأولى، وهذا ما صار التعبير والأحرق. هذا يكون نشيله من المناسك إلى واحد الذي يكتب جديده، خلي التعابير القديمة يكون يغيرها. هسه الأحوى حافظ عليها يكون أحوى استحبابه. والأحوط العولاء إضافة هذه الجملة في نقطتين شارحة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، نقطة، ويجوز وتجوز إضافة لك إلى الملك بأن يقول والملك لك لا شريك لك لبيك. انتهى. لا إشكال في اعتبار التلبية في تحقق الإحرام، وقد قال في الجواهر جزء 18 صفحة 215: ما نصه بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. ولكنه وقع خلافان في المقام الأول: هل التلبيات الواجبة أربع أو خمس أو ست؟ ونقلت في هذا المجال أقوال ثلاثة. والخلاف الثاني بعد البناء على أنها أربعة، ما هي صورتها وكيفيتها؟ أي كيفية التلبيات الأربعة. وفي ذلك أقوال ثلاثة أيضا، هناك ثلاثة الأقوال في عدد التلبية، وهنا أيضا ثلاثة، يعني في كيفية التلبيات الأربعة. أما بالنسبة إلى الخلاف الأول فالمعروف بين الأصحاب أن الواجب تلبيات أربع، بل ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد على الأربع، كما حكى ذلك عنه صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 215. ولكن حكي عن الشيخ في اقتصاده أن التلبيات خمس، ونص عبارته اللي تنقل عنه، أنا ما شايف الاقتصاد، أصل الاقتصاد ما شايفه، ونص عبارته يلبي فرضا واجبا فيقول، سيقول فرضا واجبا فرضا واجبا. فيقول والله شوف الحدث بالضبط كم محدث نشوف يجي اربع او خمس يجي لبيك اللهم لبيك هاي جد هاي اثنين لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هاي جد صار ثلاثة لبيك بحجة او عمرة او بحجة مفردة تمامها عليك لبيك الجزاء خمسة ثم الجزاء شوف قاعد يأكد الوجوب شوف ايش قال وان اضاف الى ذلك الفاظا مروية من التلبيات كان افضل انتهى وعبارته واضحة في لزوم الخامس ولكن علق الفاضل الهندي في كشف اللسان هذا الكتاب الذي يقولون صاحب الجواهر كان يقول شنو شي يقول كشف اللسان فابحيث بكشف اللسان طبعة جديدة عنيقة ظريفة لطيفة إذا ما كان عندي كشف اللسان ما كنت أتمكن أكتب الجواهر ما كنت أتمكن أكتب الجواهر هسه فالدحجاية بيناتنا هاي فرد فائدة علمية جانبية أريد أطلع لي برا شوية جملة معترضة أنا دمني النكات إذا واحد ينقل لي إياها هواي أستانس لأن دمني جواهر صغيرة واحد ما يلقاها أنا لما أقرب الجواهر أشوف يقول وفي التذكرة قال كذا وفي المنتهى قال كذا وفي المبسوط قال كذا وفي كذا قال أيشنها وما عند ذات الزمان ما عند مهمات شنو حاسوب مهمك يدبون في حسد انا شو لما اريد ان اراجع اشوف الوقت ما تدرج قد يروح من عندي انا احكي عن نفسي واقعا لما اريد اطلع مطلب من الحدائق من المدارك من هذا لما اريد اراجع يعني ياخذ من عندي وقت ولو خمس دقائق عشر دقائق بعض مرات ربع ساعه بعض مرات ساعه وساعتين ليش لان الموضع مو في الموضعين مناسب يكون اروح اضلب الى ان القى شلون جان هاي صاحب الجواهر شلون يقدر هالشيء بعدين شفت على انه في كشف الكتاب ذني هذا الذهن موجودات فهو يشير من كشف الكتاب شنو هاي انفرد فائده هسه ابو كشف الكتاب شلون هذا ما نشوفه بس قصدي يعني هذا ما اريد انا صاحب الجواهر اقول رجال لا هذا واقع يعني موجود انه استفاد من كشف اللسان كثيرا كشف اللسان كتاب قيم على اي حال في كشف اللسان بعد ان نقل عبارة الاقتصاد قال شوف تعليقه ولم يقل به احد هذا ما يكون جد جاهز مفتش إذا عن قائل ولم يقل ما لا قائل وضاحة ولا قائل على ما أدري شيء وفي التذكرة نقطتين شارح إيش موجود إن الإجماع على العدم طبيعي هو لما يشوف التذكرة موجود هتشي هو يقول شد أبو كشف اللسان يقول ولم يقل به ما اعتمد عليه من يجوز اي على اي حال واحد يعتمد عليها من هاي ترى ظاهرة واضحة خليها اقول لك زين. وهناك انتهى. وهناك قول سادس نقله صاحب الجواهري عن المهذب البارع. المهذب البارع يا اخي هو علم المهذب البارع ابن فهد رحمه الله عليه، وهذا كتاب قيم ظريف لطيف ممنهج مرتب واحد اثنين ثلاثة ألف باء جيم، ترى هاي ماكو هاي الظاهرة وين النراقي شوية حلفت النراقي مقاري هندسة وقاري حساب، لكن هذا أحسن كتابه ممنهج ألفاظهم حلوة ألفاظهم حلوة. انت لاحظ كتاب عدة الداعي مالته هم نفس الشيء هم مرتب عم حبها ترتيبات اولا ثانيا يشترط في الداعي في الدعاء في الهذا امور واحد اثنين ثلاثة هاي عملية الترتيب ترى لناخذها احنا بالعين الصغيرة مع انها واضحة عندنا نساء، لكن اكو بعضهم ما يعرف يسوي ترى اولا ثانيا ثالثا يخليها شنو هوش بعضها شنو بطن بعضها حتى يكون ذاك الوقت تلزم وتحسب وتسوي الى اخره، وفرد شكل يذكرهم يخليك تتيه في منامات بالحساب على اي حال. فانا مقصودي قلم ابن فهد رحمه الله عليه مع انه قد يجدر ابن فهد من قدمائي اصحابنا لعله 700 سنه ابن، وهو كان بهذا فينقل صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 215 يقول بل عن المهذب البارع إن فيها قولا آخر وهو السجن، وإن كنا لم نتحققه كما أننا لم نتحقق القول للخمس إلا لمن عرفته نص انتهى. اذا القول بالست لم ينشد علما الى قائل معين، وانما نقله ابن فهد من دون نسبة. والقول بالخمس قلنا للشيخ في الشيخ الطوسي في الاقتصاد، والا فالمعروف هو القول بال أربعة. هذا بالنسبة لمن إلى الخلاف أول، وأما بالنسبة إلى لا وهناك قول ثالث اشتباه صار في اللفظ. وأما بالنسبة إلى الخلاف الثاني فبعد تسليم أن الواجب أربع تلبيات لا أكثر وقع الكلام في كيفيتها وصورتها، وهناك أقوال ثلاثة، ولكن قبل نقل الأقوال نذكر الروايات في هذا المجال حتى نكون على تثبت ورؤية واضحة حينما ننقل الأقوال. والروايات هي الأولى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي، وهذا معاوية بن عمار هو خطيب يتبين شنو، وإنما هذا عنده رواية في باب اختصاص عنده يبين شنو في باب الحج رحمة الله عليه وعلينا. اللهم صل على محمد وآل محمد.